اليوم حابب أتكلم معكم عن ثلاثة خطوات عملية تستطيع أن تقوم بها لكي تصل إلى الثراء الشخصي، مع تعليقي على بعض النظريات والتعليقات على أن الثراء يجي بسرعة. متابع ناس في سناب شات ممكن يكونوا قبل كم يوم كانوا موظفين والآن من أصحاب الملايين. فضة رقم 9 الآن. السلام عليكم، معكم ياسر بكر وحالي هو أحسن مما أستحق الحمد لله، وأتمنى أن حالكم هو أحسن وأفضل بكثير حتى مما تتمنون. أهلا وسهلا بكم في فضة، سواء كنتم تستمعون أو تشاهدون من أحسن بلدان الدنيا المملكة العربية السعودية، حفظها الله لنا وسخرنا دوما لخدمتها، أو إذا كنتم تشاهدون أو تستمعون من أي بلد من بلدان هذا العالم الجميل، أهلا وسهلا بالجميع. الجزء الثاني من فضة حول الثراء الشخصي والاستثمار. بسرعة كده نعدي على الجزء الأول إيش كان فيه. أولاً إنه ما بنتكلم عن الحرية المالية، الفاينانشال فريدم. كيف تتحرر من شيء فطري المفروض تحبه؟ تحتاج تسيطر على حب المال لكن صعب تتحرر منه. رقم اثنين، ما بنتكلم عن الغنى، إنك تصير غني. الغنى جاي من الاستغناء، وهذه حاجة تخصك إذا أنت تبغى تستغني عن المال أو عن مصدره. أتكلمنا كمان عن إنه الثراء الشخصي يلزمه إنك تفكر نحو حياتك بإنك تبغى تعيش حياة كريمة، حياة ممتلئة الجوانب، حياة مكتملة، يعني تقدر تسكن وتأكل وتشرب وتمتلك وتتزوج وتزوج وتعالج بدون أي ضغوط. وأخيرا أتكلمنا في الجزء الأول عن الاستثمار وعن الكومبو القاتل، إذا فاكرين خلطات العود المثالية، إنك تضيف على رأس المال العامل السويت إكويتي أو الجهد. وكيف مثال أحمد اللي لو في 10 سنين بدأ برأس مال 50,000 كل شهر يزود عليه 3,000 3,000 3,000، حينتهي به الحال بعد 10 سنوات مو بالتوتل اللي جمعه 410,000، لكنه رح ينتهي به الحال جامع 1,300,000 ريال، 1,000,000 ريال منها جاية من الأرباح. صرنا جاهزين نبدأ الجزء الثاني. حنتكلم فعلا بالطرق، ثلاثة خط. لا ما ينفع كده أقولها، استنوني شوية. سيداتي أنساتي سادتي، أهلا وسهلا بكم في برنامج ياسر ذو الثلاث خطوات لتحقيق الثراء الشخصي. تاريخ البداية اليوم. الثمن، ما تأكل، ما تشرب، ما تروح ولا مكان. إذا جعت روح بيت قرايبك، إذا عطشت ثلاجة المسجد موجودة 5 مرات في اليوم إلا لو كانت ثلاجة خارجية 24 ساعة متاحة. وإذا تبغى تروح مكان ألبس جزمة مريحة وروح مشي، بلا سيارات وأوبر وكريم. 3 خطوات للوصول للثراء الشخصي بيبدأ الآن. سيبوكم من هذا الابتذال، بس الموضوع بهذه البساطة. 3 خطوات لو طبقتها هي أفضل وصفة في رأيي لكي تصل بها إلى الثراء الشخصي. نبدأ بالخطوة الأولى. أول خطوة، أن تصل إلى أن يكون إجمالي استثماراتك وأصولك ومدخراتك 250,000 ريال. أعرف بعضكم يقول لي أنت تمزح، إحنا متوقعين في الخطوة الأولى رقم أقل من هذا بكثير. أنا ماني عارف أجمع 2,000 3,000، كنت أتوقعك تقول لي شيء زي 20,000 30,000، 250,000 ريال. والله ده عشانك، ولا النية كان المبلغ أكبر بكثير، ما يقل عن 400,000. لكن قياسا بمعدلات الرواتب، قياسا بظروف الحياة، وقياسا بمستوى الاقتصاد الشخصي لواحد في بداية حياته، رضيت بأقل رقم وما أقدر أنزل عنه، 250,000 ريال. تاني شيء، هذه الخطوة الأولى لي، أنت جوتها في عندك مجموعة من الخطوات الصغيرة اللي راح تحتاج تأخذها، ممكن تأخذ منك سنين، حتأخذ منك 5 سنين، 3 سنين لو دخلك كويس، مصاريفك منخفضة، وما أنت مثقل بديون والتزامات. وأقل من 3 سنين، ممكن تأخذ منك 7 سنين لو دخلك متواضع، مصروفاتك عالية ومثقل بالديون والالتزامات. ممكن تأخذ أكثر من 7 سنين، ممكن تأخذ منك يوم. ممكن كل اللي تحتاج تسويه بعد ما تقتنع بال3 خطوات حقتي إنك تروح وتقولي بابا أنا حغير حياتي، ساعدني وحطني على بداية الطريق وعطيني 250,000 ريال. بوم، تصير جبتي الخطوة الأولى في أول يوم. ممكن تحتاج وقت صفر، ممكن يطلع فعلا عندك ما بين مبالغك المدخرة، أسهمك واستثماراتك اللي دخلت فيها مع مجموعة من الناس، تلاقي أنه فعلا إجمالي حقها 250. زي لما تطلب ديليفري تلاقي المحفظة ما فيها ولا ريال، لكن دور جيب البنطلون، درج غرفة النوم، بين الكنب، طفاية السيارة، جمعت 50 ريال وأخذت الوجبة. في ناس هذه ظروفهم، فهذه الخطوة ممكن تأخذ منك سنوات، ممكن تأخذ منك أيام. لكن نتخيل شخص، أبغاك تتخيل معايا مين حيكون. أحمد مسكين، ساحب معايا أحمد من يوم ما بدأنا فضة. أحمد قبل 5 سنين من اليوم بالضبط، قبل 5 سنين يعني بداية 2016، فرضنا اقتنع بخطواتي وبدأ يشتغل على الخطوة الأولى. فأول شيء سواه أحمد في بداية 2016، في عنده مجموعة أصحاب حيفتحوا كافيه، دخلوني معاكم دخلوني معاكم، لأنه مؤمن فيهم، مؤمن بالكونسبت، مؤمن في اللوكيشن اللي اختاروه. وافقوا، قالوا له اسمع يا أحمد، دبر 40,000 ريال، ولأنك محاسب تساعدنا بعد الدوام في المحاسبة وفي التقارير حقة الكافيه، وانت شريك. دبر 40,000 ريال بعد ما اتفق معهم انه يدفعها 10-10 كل شهر، يديهم 10 من تحت الأرض. الداين سوى جمعية، بيع أمه أو زوجته أشياء، أخذ له قرض من أحد، دبر 40 بمعجزة وتصرف، وقالوا له انت شريك. 8 أشهر اللي بقيت من 2016 سدد. فاكرين؟ لا يأكل، لا يشرب، ما يعمل ولا شيء غير يسدد. بدأ بالديون اللي لها ليميت، زي لو أخذها من شركة. الجمعية هلكوه، أصلا بيأكلوا منه كل شهر. والدته ختم بيها وأعطاها آخر الفلوس، لكنه خلص 2016 وهو صافي، جمع 40 ثم سددها خلال سنة. السنة الثانية بدأ يحط 1,500 ريال كل شهر. كل شهر أول ما ينزل الراتب ولا الدخل، أول مبلغ إنه هو يأخذ 1,500 ريال ويحطها في محفظة استثمارية. كل شهر لا يمكن يتنازل، فلو كل شهر في السنة الواحدة بيحط 1,500 ضرب 12 هذه 18,000، ضرب 4 سنوات هذه 72. لكن بعد 4 سنوات ما حيلاقي المبلغ 72، مو الأسهم دي قيمتها بتزيد وبتعطي أرباح وبتعطي أسهم. لنفترض إنه أداءها كان عادي جدا، جابت له 7% فقط ولا غير، 7%، مع إنه في ناس بيجيبوا 10 و20 و30 و50، لكن على 7% 72,000 حتصير 82,000 ريال. أوكي، طب الكافيه ما بيدخل فلوس؟ في السنة الأولى ما دخل ولا ريال، عادي. السنة الثانية ما دخل ولا ريال، أوكي. السنة الثالثة ما دخل ولا ريال. شايفين قديش أنا بجيب لكم سيناريو متحفظ؟ في السنة الرابعة أعطوا لصاحبنا أحمد 30,000 ريال الشركة، وفي السنة الخامسة أعطوا له 50. حلو، 50 و30 هذه 80. قيمة محفظة الأسهم سارت 82، كله سار كم؟ 162. إيش بقي؟ بقي الكافيه. بعد 5 سنوات يستحيل لسه قيمة حصة أحمد 40، أضاعفت. ممكن يقدر يجيب 10 أضعاف، لكنه قنوع. لو اليوم يبغى يبيع حصته ب100,000 ريال فورا يقدر يسيلها، ما في أي مشكلة. يعني لو قرر وقال لهم أنا أبغى أبيع حصتي في الكافيه أدان العصر ب100,000 ريال، ما يأدن المغرب إلا وال100,000 ريال في حسابه. كده وصل أحمد، صار عنده كاش 80، أسهم 82، حصته في الكافيه 100، أجمعهم على بعض، بوم، جاب الخطوة الأولى، صار عنده 162,000 ريال. لو بتحسب الأصول اللي عندك لازم تتأكد إنها استثمارية. لا تقول لي أنا قيد وعندي 250,000 ريال، عندي سيارتي. لا، سيارتك بتستخدمها، لو بعتها وجبت 60,000 ريال هذه كاش بتستخدمها. لا، عقار استثماري ينفع، عقار سكني ما ينفع. مشروع مشربك، عمارة وداخل فيها أخوانك، ولو جيت تبغى تبيع ما يرضولك ولا يرضولك تخرج، ما تنحسب. بنتكلم عن كاش، ذهب سهل تسييله، محفظة استثمارية سهل تسييلها، عقار أو ممتلكات قابلة للبيع، ما هي أشياء بتستخدمها. هذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية من برنامج ياسر لتحقيق الثراء الشخصي بثلاثة خطوات هي أن يكون إجمالي الاستثمارات عندك 250 ألف ريال وإجمالي الكاش عندك 250 ألف ريال. يعني لو عندك 500 ألف ريال لكن 100 ألف منها كاش و 400 استثمارات ما تنحسب، نحتاج الاثنين يكون الحد الأدنى لهم 250 ألف ريال. فيا تسيل 150 ألف ريال من الاستثمارات، وإذا ما تبغى حرام ما أبغى بيعها، ممتاز نستنى ألين ما توصل الكاش ل 250 ألف ريال ونعتبرك غطيت المرحلة الثانية. هذه نرجع لأحمد صاحبنا، فاكرينه أكيد، دخل 2021 وهو معاه 262 ألف ريال ملخبطة كاش واستثمارات وحصة من الكافيه. الكافيه فضل يعطيله 50 ألف 50 ألف 50 ألف، فزود على الكاش 150 ألف ريال، وفضل في عادة أنه كل شهر يستثمر 1500 ريال. فلو استثمر كل شهر 1500 ريال وعلى عوائد 7% ما تحسنت، حيدخل 2024 ومحفظته قيمتها 160 ألف ريال. طيب الكافيه، لنفترض أنه ما تحسنت قيمة الكافيه كثير، فضلت قيمته حول 120 ألف ريال، حصة أسهمه من الكافيه 120، 120 زائد 160 صار إجمالي الاستثمارات ولا الأصول اللي عنده 280. طيب الكاش، الكاش لو حسبنا 150 زائد 80 صارت 230. سيل من الأسهم والاستثمارات 30 ألف ريال، حطها مع الكاش، صار عنده 250 ألف ريال كاش و 250 ألف ريال استثمارات. ليش؟ ليش حساب الكاش؟ هذا حساب التقاعد، ما تلمسه، تحطه في حساب بنك وتنسى الباسورد، ما تروح غير توريهم هويتك الجديدة علشان ما يجمدوا الحساب ويرسلوها في مكان آخر، تنساها. هذا حساب لو حضيف عليه كاش الداخل مفقود، ما تستخدمه إلا في التقاعد أو في طوارئ الحياة والموت. طوارئ حياة أو موت، مو طوارئ هذه الجزمة اليزي لو ما اشتريتها سعرها حيغلى وحتخلص، هذه ما هي طوارئ. بنتكلم طوارئ مستشفى، حياة أو موت، أو مصيبة أجارنا الله وإياكم. فهذا حيكون الحد الأدنى اللي ما تلمسه، وهذا مهم جدا الحساب، وحنرجع له في الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة والأخيرة، أحتاج قبلها أعرف لكم تعريف جديد اسمه Passive Income، الدخل السلبي، تقدر تسميه تجاوزا الدخل الثانوي. هذا الدخل اللي يجيك بجهد بسيط أو بدون جهد. أشهر مثال لي الإيجارات. اللي مرة متشددين في عالم المحاسبة والاقتصاد ما يعتبروا محفظة الأسهم دخل سلبي، لأنها بتكلفك وقت بتصرف عليها نص يوم في الأسبوع ولا كم ساعة. تجاوزا حنسميها بس علشاني دخل سلبي، أو إذا ما أنت مرتاح سميها دخل ثانوي. فليش عرفت لكم هذا التعريف؟ لأن خطوة رقم ثلاثة هي ما تصرف، تبدأ نصرف دحين، حنبدأ ناكل ونشرب ونروح أماكن. بكم؟ حسب راتبي؟ لا، ما تصرف إلا من دخلك السلبي، من دخلك الثانوي. يعني أحمد صاحبنا وصل للخطوة الثالثة بنجاح معايا، عنده 250 ألف ريال مدخرات ناسيها، وعنده 250 ألف ريال استثمارات. دي الاستثمارات بتجيب له عوائد، فمحفظة الأسهم أو محفظة الاستثمار دخلت في مرحلة النضج، بدأت تجيب له إيرادات أعلى. تفتكروا في فضل الجزء الأول حق موضوع الثراء الشخصي الكيرف، هنا الكيرف يبدأ يصير أعلى شوية، هنا غالبا استثماراته عوائدها ستتحسن. فبدأت تجيب له المحفظة أرباح 20 ألف ريال، والكافيه أتحسن، فرع تاني، دخل إضافي، ديليفري، أكل، بدأ يدخله 80 ألف ريال. هذا هو الدخل الثانوي حق أحمد. 80 زائد 20 100، يعني أحمد يعيش عيشة واحد راتبه 8000 ريال، بغض النظر هو راتبه 4 أو 8 أو 12 أو 25 أو 50، يعيش عيشة اللي راتبه 8000 ريال، لأنه دخله السلبي أو دخله الثانوي 100000 ريال. بداية السنة يحط 100000 ريال ويقول لنفسه إذا أعزب، يقول لشريكة حياته وأولاده هذا مستوانا الاجتماعي، حنعيش ب 100000 ريال في السنة، كذا رايح في الإيجار، كذا رايح في الأكل، والباقي هذا هو اللي نقدر نصرفه. طب الراتب إيش أسوي فيه؟ فرضنا أحمد دحين لي موظف سنين وما شاء الله عليه واحد نشيط، صار راتبه 12000 ريال، يقسمه قسمين، ربع يعني 3000 ريال يروح في الحساب، فاكرينه ذاك المنسي، يروح في الحساب حق الادخار، حساب الطوارئ، وثلاثة أرباع تروح في الاستثمارات. بكده أحمد بعد 5 سنوات إضافية، بدأ معايا هذا المشروع في 2016 على 2029، وعلى فكرة كان يقدر يختصر هذه الخطوات لو كان أكثر شراسة، لكن على 2029 حيكون أحمد يمكن هامور راتبه 12000، ما تحسن راتبه كثير، وبيستثمر 9000 ريال في الشهر، هذه 100000 ريال، حيصير أحمد عايش عيشة إذا بس بيصرف من دخله السلبي 250 إلى 300000 ريال في السنة، يعني عايش عيشة موظف دخله 30000 ريال. يسألوا اللي خافوا عليه، حرام عليك يا أحمد، شايفك مبذر، أكيد بتصرف كل راتبك. فأحمد يصعقهم ويقول ما بأصرف من راتبي ولا ريال، بحوش ربعه وبستثمر 3/4. معقول؟ معناتك بتصرف من مدخراتك، مدخراتي ولا أعرف الباسورد حقها، عمري ما لمستها. إذن بتسيل ممتلكاتك، أكيد بعت حصتك في الكافيه ما لمستها، أسهمك ولا سهم، كيف عايش؟ من الدخل السلبي. الأثرياء والأغنياء اللي تعرفوهم هم أغنياء وأثرياء بسبب دخلهم السلبي، بسبب عوائد استثماراتهم وليس عوائد وقتهم. وقتك يجيب فلوس تستثمرها، استثماراتك تجيب لك فلوس تصرفها. فإذا وصلت إلى هذه المعادلة حتصير بتطرق أبواب الثراء الشخصي. احتمال كبير وأنا بتكلم جاتك ملاحظتين أو انتقادين للكلام اللي أنا بقوله. أول واحد، معقول يا ياسر، إيش اللي 8 سنين وعشر سنين وما أكل وما أشرب وما أروح؟ أكيد في حلول، أكيد في شيء يجيب لي مليون في سنة، شيء يدبل راس المال كل 3 شهور، إلا ما يكون في خدع. والله ما في. هذا بالضبط زي لما تشوف أحد نحيف وتقول له ها كيف، تلاقيه مو نحيف، جسمه متناسق، وزنه مثالي بالنسبة لطوله، نسبة الدهون والعضلات مثالية، مستوى الأكسجين في الدم، ضغط الدم، الصحة، الكوليسترول، نضارة وجهه، نضارة جسمها، السرعة اللي يقطع بيها 5 كيلو لو كان بيجري أو بيهرول، شخص صحي، تروح تقول له إيش الحل؟ عملية؟ إبر؟ لا لا، يمكن حبة تأخذها تحرق الدهون، شاهي سري من قبيلة تعيش في جبال الهملايا، ولا وجبة سحرية، ولا عمل، قل لي إيش السر؟ إيش حيقول لك؟ هي إجابة واحدة، تتحرك، تلعب رياضة 3-4 مرات في الأسبوع، وتسيطر على أكلك، خفف السكريات، خفف الدهون المشبعة، كتر الخضروات. تقول له يا شيخ أكيد في سر، مو معقول. يقول لك والله ما في، ما في، لو كان هناك سر ما حد كان راح النادي. تتحسب الناس تروح النادي لأنه فلة، لأنه ما عندها بيوت؟ تحسب الناس تجري في الشارع كأنها مجنونة 5-6 مرات في الأسبوع لأنهم يحبوا تجربة الإسفلت اليومي؟ هدف إنه هذه هي الطريقة الوحيدة بسبب رتم الحياة اللي تقدر فيها تحافظ على جسدك. وكذلك الاستثمار، ما في غير حلول تراكمية على المدى الطويل، زي في الأكل، خفض مصروفاتك بقدر الإمكان، عظم دخلك بقدر الإمكان، واستثمره في استثمارات آمنة طويلة المدى، ما لها حل تاني. تاني تعليق ممكن يجي على هذه الخطة من 3 خطوات اللي هي في ياسر وصلوا للثراء. يمكن المثال اللي انت استخدمته حق اللياقة والصحة ما ينطبق، بس فيه ومتابعهم في سناب شات وبشوفهم. شفته كان موظف 2018 استقال، 2019 بدأ الشركة، 2020 صار عنده 3 سيارات ونظارة أغلى من مرتبي، ريحة عودة أشمها من الشاشة. إلا فيه، كيف هذا وصل؟ وصل احتمال كبير لأنه في هذه الدنيا وفي هذه الحياة في ناس، سبحان الله سبحان الله، في ناس عشان يفوز بس يحتاج يصحى من النوم، نصيبه أرزاق. هذا يكون عنده جمال وسيم أو جميلة وذكي وموهوب ومحظوظ وذو حسب ونسب وجاه، وزوج خالتي شغال فين، وأبويا كان فلان، وعمتي كانت فلانة، وهذا غيره، وهذا تقريبا بيلعب الحياة على إيزي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إيش المشكلة؟ إنه في بعض هذولا يحسب إنه ما بيلعب على إيزي، يعني هو وصل لقمة الجبل فعلا، الجبل ارتفاعه 1000 وهو وصل، بس هو في سيارة من الشارع الخلفي حق الجبل نزلته قبل القمة، نزلته على ارتفاع 800 وتسلق آخر 200 متر، وصل على القمة وقال يلا حاولوا. أنت على مستوى الصفر سلقت أكثر منه، تسلقت 300 متر، تسلقت ضعف 400 متر، بس أنت على ارتفاع 400 هو على ارتفاع 1000. إذا هذا ما كان فاهم إنه هو لعب على إيزي ويعتقد إنه تجربته ممكن تكون تجربتك، ظلمك. الأولى إنك أنت تكون عارف، أنت توزنها وتقيس الموضوع. في ممكن تكون تحت الصفر، يعني أنت ممكن تكون بتتفرج على هذا الشخص في سناب شات وهو حاط الكاميرا هنا وبانوراما السيارة حقته أكبر من شباك غرفة نومك، وبيقول لك إنه حاول وإخوان سهلة، أنا دخلت على مدير البنك وعطاني قرضي، ولأنه أبوك فلان، لأنه ذكائك غير عادي، لأنه مشروعك ممتاز، لأنك حظيظ، لأنك ممتاز. وإنت في وسط ما تتفرج عليه في سناب شات يدوق عليك البنك يقول لك يا أخي الغسالة ما فين الفلوس، ترى نيجي ناخذ الغسالة بالملابس اللي فيها. فلكل مين ظروف في هذه الحياة مختلفة تماما. هو بيقول قصته عبر السوشيال ميديا، هو بيعطيك إحساسه عبر السوشيال ميديا، أنت تحسبها وصفة وهي ليست وصفة، هو بيحكيك قصته. إذا فلان راح مكان وانتظر حتى يرى الطبيب 10 دقائق، مو شرط أنه أنت لو رحت حتستنى برضو زيه 10 دقائق، لك ظروف ولي ظروف، لك وضع ولي وضع. شكرا جزيلا لمتابعتكم فضة، أتمنى أن أسمع آراءكم وأن أجدها مكتوبة دائما في التعليقات وفي الكومنتات وفي السوشيال ميديا. تأكد من أن تقيم هذا المحتوى لو كنت بتسمع على منصة الاستماع المفضلة لديك وتنشره طبعا، ولو كنت في اليوتيوب لا تنسى أنك تعمل لايك، يهمني جدا تعمل سبسكريبشن وتفعل جرس التنبيهات. كان معكم ياسر بكر، الله يسعدكم دنيا وآخرة، مع السلامة.